من مجموع ما تقدم في تحديد الشبهة وأنواعها يتضح عدة أمور. الأمر الأول أن الأصحاب كلماتهم في المقام مختلفة ومضطربة في تحديد الشبهة، كل واحد منهم عبر عن الشبهة المقابلة للزنا بتعبير ربما يختلف من مقام بعد التدقيق والتمحيص، يختلف عن الآخر. المستظهر من مجموع كلمات الأصحاب في تعريف الشبهة في قبال الزنا أقوال أربعة، يمكن جمعها في أقوال أربعة. أحدها أن الواط للشبهة هو الوطي مع ظن الحلية ولو لم يكن الظن حجة، ولعل هذا يناسب تعبيرات قدماء كالشيخ الطوسي مثلا المحقق، حيث أنهم أطلقوا العبارة قالوا الواط مع ظن الحلية ولم يعينوا ماذا يراد بالظن، الظن المعتبر الخصوص أو مطلق الظن، ظاهر العبارة مطلق الظن، إذا لم يستظهر بأنهم يريدون بالظن خصوص المعتبر. القول الثاني اشتراط القطع أو الظن المعتبر بالحلية، فلا يكتفى بمطلق الظن بل لا بد إما من القطع بالحلية أو قيام دليل معتبر على الحلية، وهذا هو ظاهر العلامة الطباطبائي في كتاب المصابيح حيث ينقل عنه صاحب الجواهر تعبيرا ظاهرا في هذا المعنى، يقول الفروج لا تستباح إلا بسبب شرعي، فإذا لم يتحقق فيه السبب المبيح فهو وضع محرم داخل في الزنا، ومن المعلوم أن الشارع لم يبح الوضع بمجرد الاحتمال أو الظن، وإنما أباحه بشرط العلم بالاستحقاق أو حصول ما جعله إمارة للحل، فبدونهما لا يكون الوطء إلا زنا، فيشترط العلم بالإباحة أو ما جعله إمارة للحل، قيام ظن وإمارة اعتبر على الحل. القول الثالث الاكتفاء في الشبهة باعتقاد الحجية ولو غفلة وجهلا وعن تقصير، أن يكون معتقدا للحلية ولو الظاهرية، ولو كان هذا الاعتقاد من باب الغفلة ومن باب الجهل المركب بحيث لم يكن حجة واقعا، وإنما هو توهم الحجية واعتقد الحجية من دون حجية واقعية ومن دون حجية شرعية، لأنه بلا فحص بلا سؤال، وهذا لعله ظاهر كلام المسالك، فإن بتعبير أيضا ينقله صاحب الجواهر على المسالك يكون ظاهره أنه يكتفي بمطلق اعتقاد الحلية ولو الظاهرية ولو كان على أساس توهم الحجية. نعم.
قول الأول ما هو الحكم على الأول؟
قول الأول لا يشترط الاعتقاد، حتى الظن الذي فيه تردد، يعني الظان ملتفت ليس غافلا، ملتفت قد يكون ملتفتا إلى أنه يوجد احتمال كون ظنه مخالفا للواقع، هنا لا بد من القطع والاعتقاد بالحجية ولو من باب الغفلة والجهل المركب، بس لا بد من القطع بالحجية ولو الحجية التي ليست ثابتة واقع، هو يقطع. وهذا هو ظاهر المسالك، ولعله هو المشهور بين المتأخرين، يعني المتأخرون يجعلون مطلق الاعتقاد بالحلية رافعا للزنا وموجبا لسقط الشبه، ولو كانت الحلية ولو كان اعتقاد الحلية عن غفلة وعن جهل مركب وعن تقصير ومن دون حجية واقعية، ويكون فاعله مستحقا للعقاب أيضا يوم القيامة، بس مع ذلك نفس كونه يعتقد الحلية يكون رافعا للزنا ويجعله وقشب. هذا الثالث. والقول الرابع الذي هو أوسع بعد من القول الثالث، الذي هو أوسع من القول الثاني، ما يحتمله بل يقويه صاحب الجواهر نفسه من أنه يكفي في صدق الشبهة، في تحقق الشبهة، عدم العلم بالحرمة، بمجرد أن لا يعلم بالحرمة الواقعية ولا بالحرمة الظاهرية، لا يعلم أن هنالك تحريم عليه، لا حرمة واقعية يعلم بها ولا حرمة استصحابية مثلا من قبيل استصحاب عدم صحة العقد، عدم تحقق الزوجية، هذه الاستصحابات التي هي أيضا تثبت الحرمة وعدم الاستحقاق. كلما لم يكن يعلم بالحرمة لا الواقعية ولا الظاهرية، هذا يكفي في تحقق الشبهة ولو لم يكن معتقدا للحلية بل مترددا، محتملا للحلية ومحتملا للحرمة. فقط لا يكون قد علم بالحرمة، أن لا يعلم بالحرمة لا الواقعية ولا الحرمة الظاهرية على أساس أصل ودليل. وبهذا موارد التي أشار إليها العلامة الطباطبائي بالمصابيح من أنه الفروج لا تستباح، كلها تكون مشمولة لي للزنا عند هذا القول أيضا، لأن فيها حرمة ظاهرية، كما يقول يجري استصحاب عدم تحقق العقد، عدم تحقق الزوجية، عدم تحقق الحيل، هذه كلها حرمات ظاهرية، وإذا كان المكلف ملتفت إليها لا محالة يعلم بالحرمة، يعلم بالحرمة الظاهرية على الأقل. فما هو مورد الافتراق بين هذا القول الرابع وبين
ها؟ ولو عن تقصيره
مش مراد
عدم العلم بالحرمة الواقعية
والظاهرة،
ولو عن تقصيره
ولو عن تقصير لا يعلم بالحرمة، كلما لم يعلم بالحرمة سواء كان عن قصور أو تقصير، لا يعلم بالحرمة لا الواقعية ولا الظاهرية، فهذا وطي بالشبهة. مثلا أفرضوا يصير مورده ما إذا احتمل، ما إذا احتمل الجواز واحتمل الحرمة ولم يكن المورد من موارد الاستصحاب، المورد لم يكن من موارد الاستصحاب بل كان مثلا من موارد حكم العقل بالاحتياط الذي هو ليست حرمة ظاهرية شرعية لكونه قبل الفحص مثلا، لم يكن فيه استصحاب حالة سابقة، افترضوا الحالة السابقة مترددة، هذه المرأة كانت في فترة زوج وكانت في فترة أخرى، كانت في فترة محللة ومملوكة ولم تكن في فترة أخرى، كان من توارد الحالتين فلا يجري فيه استصحاب، يمكن افتراض صور لا يجري فيه استصحاب عدم تحقق الاستحقاق واستصحاب بقاء الحرمة وكونها من توارد الحالتين مثلا، المرأة كانت سابقتها موردا لحالتين متخالفتين فلا يجري هذا الاستصحاب، أو أن هذا المكلف لا يدري أصلا بكبر الاستصحاب فلا يعلم بالحرمة لا الواقعية ولا الظاهرية، ويحتمل الجواز ويحتمل عدم الجواز فيرتكب. هنا يكون مشمولا لهذا الثالث لهذا الرابع، وهو الاكتفاء بمجرد عدم العلم بالحرمة، بينما لا يكون مشمولا للثاني، فإنه في الثاني وكذلك في الثالث، في الثاني يشترط القاطع أو الظن المعتبر بالحلية، وهنا صحيح لا يقين له، لا يعتقد بالحرمة بس لا يعتقد أيضا بالحلية، ولا يوجد ظن معتبر بالحلية، فلا يكون مشمولا للثاني ولا يكون مشمولا للثالث، لأن الثالث يشترط عدم التردد حين العمل، بينما هنا يفترض أن هذا الإنسان متردد وشاك ليس جاهلا مركبا، جاهل بسيط. إذن فالاحتمال الرابع أوسع من الاحتمال الثالث والرابع، الثالث والثاني من هذه الناحية، لأنه يكتفي بمجرد عدم العلم بالحرمة الواقعية والظاهرية ولو كان مترددا حين العمل، كما في الجاهل قبل الفحص مع عدم وجود أصل يقتضي الحرمة الظاهرية بالنسبة إليه، هذا أيضا يجعله من الشبهة صاحب الفرائض، وكأن الزنا يتوقف على أن يعتقد بالحرمة، أما الواقعية هو الحرمة الظاهرية، أما مع عدم اعتقاد الحرمة حتى الظاهرية لا يتحقق الزنا، وهذه توسعة في مفهوم الشبهة. هذه أقوال أربعة في جمع بين كلمات الأصحاب، الكلمات المعروفة للأصحاب، سواء لعل هناك بعض الأقوال الأخرى النادرة، وهي كما تلاحظون لا تخلو من تشويش واختلاف، بعضها تجعل الشبهة مطلق الظن ولو غير المعتبر، بعضها يجعل شبه خصوص الظن المعتبر والعلم بالحلية، بعضها يوسع ويجعل يكتفي بعدم العلم بالحرمة، هذا أمر. الأمر الثاني قلنا أنه يظهر مما تقدم عدة أمور، الأمر الأول في جمع كلمات الأصحاب وأقوالهم، الأمر الثاني أن هذا العنوان عنوان الشبهة الذي وقع بين العلماء الأعلام والفقهاء البحث في تحديده بحثا مفصلا مسحبا، هذا العنوان رغم كل هذا البحث الكثيف لا ثمرة تترتب عليه، أن عنوان الشبهة بهذا العنوان أو الوضع بالشبهة لم يرد في لسان دليل من آية أو رواية، وإنما هذا عنوان اصطاده الفقهاء من وجعلوه مقابلا للزنا بحسب الأحكام الواردة في الأبواب المختلفة المرتبطة بالنكاح والحدود والعدة والمهور والإرث والنسب، لم يرد في رواية أو آية عنوان الوطي بالشبهة كذا، حتى نقول ماذا هو المعنى الحقيقي لكلمة الشبهة رغم كل هذا البحث في تحديد معنى الشبهة. هو إن لا أيضا ليس هناك إجماع، الاختلاف في التعاريف كيف يكون إجماعيا، إنما الذي ورد في الرواية في الأدلة واقع العناوين من قبيل عنوان الزنا في أدلة الحدود، عنوان النسب في أدلة الإرث والفضول مهري ونحو ذلك، عنوان الزوجية وفضول هناك، وهكذا العناوين الواردة في كل باب من هذه الأبواب التي ترتبط بمسألتنا، الأبواب الفقهية المرتبطة بالمسألة الوارد فيها عناوين أخرى كعنوان الزنا وعنوان النسب وعناوين أخرى الواردة، لابد من ملاحظة هذه العناوين. ففي بابنا مثلا باب الحدود لابد من ملاحظة عنوان الزنا ليرى أن هذا العنوان ما هو مدى إطلاقه وسعته. وحينئذ في مقام تحديد الإطلاق والضيق في مفهوم الزنا لا ندور مدار الشبهة، بل لابد أن ندور مدار الزنا إثباتا ونفيا. لابد وأن ندور مدار الزنا إثباتا ونفيا لنرى أن هذا الزنا متى يصدق ومتى لا يصدق، وعندما يصدق أيضا متى يشمله الحكم أو لا الحكم، ولو لمقيدات لبية متصلة منصرف عنها. وقد قلنا فيما سبق أن إذن فلا بد في كل باب أن نعمل المناسبات، أن نعمل أولا الموضوع الوارد في ذاك الدليل كعنوان الزنا أو عنوان النسب، وثانيا أن نعمل المناسبات على ذلك الدليل لنرى أن هذا الدليل هل له إطلاق ليس له إطلاق، وتحديد إطلاقاته وعدم إطلاقه يرتبط بإعمال تلك المناسبات والقرائن اللبية والحالية والارتكازية الموجودة في كل باب والتي تختلف من باب إلى باب. إذن لا نستطيع أن نعطي عنوانا كليا بعنوان الشبهة ونجعل هذا العنوان هو المعيار في باب الحدود وفي باب النسب وفي باب المهور وفي باب العدة وفي باب النكاح في كل هذه الأبواب. هذا المنهج أساسا منهج خاطئ، باعتبار أن عنوان الشبهة لم ترد أصلا في شيء من هذه الأبواب في لسان الأدلة وموضوعا للحكم. الوارد هنا عنوان الزنا، الزانية والزاني فجدوا كل واحد، الوارد هناك أيضا عنوان النسب مثلا وهكذا. إذن فلا بد من ملاحظة ما ورد في الدليل في لسان الدليل ما وقع موضوعا لهذه الأحكام في كل باب من هذه الأبواب، ونعمل أن نتمسك حينئذ بإطلاقه أو نعمل الارتكازات والمقيدات الموجودة ثم نستنتج النتيجة. فقد تختلف، قد يكون شيء يوجب انتفاء الحد في باب الزنا لكن لا يوجب انتفاء، يوجب انتفاء الحد في باب الزنا لكن يوجب نفي الفضوء النسب، لا يوجب بقاء النسب في باب النسب في باب النكاح. قد يكون فعل لا يكون لا يحد عليه صاحبه لأنه إما لأنه ليس زنا أو لأنه حتى إذا كان زنا لا إطلاق في دليل الزنا ليشمله، لأننا قلنا أن هذا الدليل مقيد بما إذا كان الزنا صادرا منه معصية رغم صدق الفعل عنوان عليه. فقد يكون فعل ما وحالة ما في الفاعل تنفي الحد لكن لا تنفي انتفاء النسب، بل يكون النسب منتفيا لا يرث، تنفي الحد فلا يحد لكنه لا يرث، المولود لا يرث هنا رغم أن هذا الفعل ليس فاعله محدودا يحد عليه. لا ملازمة بين هذا الباب وبين الأبواب الأخرى بعد أن لم يكن عنوان الشبهة هو العنوان الوارد في هذه الأدلة في هذه الأبواب لكي يحدد معنى الشبهة، ثم يبحث أن هذه الشبهة بعد ما يحدد يطبق في هذا الباب وفي ذاك الباب وفي ذاك الباب. هذا منهج أساسا غير صحيح، بل لا بد من ملاحظة الدليل في كل باب مستقلا وبرأسه ليرى أن هذا الدليل ماذا يقتضي توسعة وإطلاقا واقتضاء. ولا ملازمة في أن يكون فعل في باب من هذه الأبواب في باب الحدود لا يشمله دليل الحد، مع ذلك هذا الفعل في الباب الآخر في باب نفي النسب مثلا يكون منتفيا، المولود سوف لا يكون منتسبا إلى هذا الفاعل رغم أن هذا الفاعل لا يحد. ولا يعني أنه هنا ما دام لا يحد فالوطي شبهة، إذن ففي باب النسب أيضا هذا يرثه لأنه المولود بالشبهة ينتسب إلى الأبوين، ليس كذلك، لا تلازم أصلا بين المسألتين، بل لا بد من ملاحظة هذه الحيثية. وقد رأيتم أننا عندما كنا نتكلم على مقتضى القاعدة طبقنا هذه الخصوصيات على دليل الزنا، درنا مدار عنوان الزنا ورأينا أنه أولا هذا العنوان مفهوما متقوم بعدم اعتقاد الحلية الوضعية. وأيضا رأينا رأيتم فيما سبق أنه حتى مع صدق عنوان الزنا ليس دائما يكون المورد مشمولا لدليل الحد، كما لو كان يعتقد الحلية التكليفية ولو لجهل عن تقصير وعدم الفحص إذا كان معتقدا، وغير متردد إذا كان معتقدا للحلية التكليفية، بحيث يعتقد أن فعله حلال تكليفا وإن كان وإن لم تكن زوجته ولا مملوكته. مع ذلك قلنا هنا أيضا لا يشمله دليل الحد، لأنه موارد غير موارد المعصية التي يعتقدها، منصرف عن غير موارد المعصية ومنصرف إلى المعصية التي يلتفت صاحبها أن هذه معصية حين الارتكاب. أما هنا حيث لا يلتفت إلى أنه معصية حين الارتكاب لا تكون مشمولة لإطلاقات أدلة الحدود، باعتبار ذلك القيد تلك المناسبة الارتكازية التي ادعيناها. إذن فمنهج البحث لا بد أن يكون في كل باب بهذا الشكل الذي طرحناه، لا بالدخول في معنى الشبهة وكأن عنوان الشبهة قد ورد في لسان هذه الأدلة وفي هذه الأبواب لنحدد ماذا معناها وماذا مدلولها الحقيقي. هذا البحث ينبغي أن يكون منهجه بالنحو الذي ذكرنا. هذه أيضا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه قد اتضح أن الشبهة الدارئة للحد أو أن الذي يرفع الحد أمران: أمر يرفع الحد عنوانا وموضوعا، وهو اعتقاد الجهل بالاستحقاق واعتقاد الاستحقاق الوضعي الذي سميناه بالحرمة والحلية الوضعية. هذا يدرأ الحد درءا موضوعيا، إذ يجعل الزنا بعد لا يصدق. من يعتقد أن هذه زوجته لشبهة موضوعية أو لشبهة حكمية، يعتقد أنه إذا عقد على المطلقة ثلاثا أيضا تكون زوجته، ولو كان مقصرا في هذا الاعتقاد، ناتجا هذا الاعتقاد عنده من عدم فحصه وسؤاله، على كل حال هذا الفعل لا يكون زنا عنوانا أصلا. هذا الدرء الموضوعي للحاد، والدرء الحكمي ما إذا كان عنوان الزنا منطبقا لكن مع ذلك لا يشمله دليل الحد، وذلك فيما إذا لم يكن الفعل منه معصية، إما واقعا ليس معصية أو حين العمل هو لا يراه معصية كمن كان يعتقد حين العمل حلية العمل تكليفا، وإن كان مترددا في الحلية الوضعية والحرمة الوضعية والاستحقاق بس اعتقد حلية مثل هذا العمل تكليفا، قلنا أن هذا الإنسان ولو كان مقصرا يكون دليل الحد والعقوبة الحدية منصرفا عنه وعن شموله، وإن كان يعاقب على تقصيره في المقدمات ولماذا لم يتعلم، لكن لا يحد على فعله للزنا. وهذان الأمران قد اختلطا في كلمات الأصحاب، لم يميز الأصحاب قدس الله أسرارهم في الأقوال الأربعة التي قرأناها بين حيثية الحرمة، إلا في بعض الكلمات ورد تعبير بالاستحقاق من قبل كلمات العلامة الطباطبائي في المصابيح، تعبيرات تشبه وكأنه يلتفت إلى هذه النقطة، يقول: وإنما أباحه بشرط العلم بالاستحقاق، هكذا يقول، أو حصول ما جعله إمارة من الشارع الحد. قد يكون تعبيرات السيد الطباطبائي في المصابيح تشعر إلى أنه ملتفت إلى هذه النقطة، وأن الذي يكون رافعا لعنوان الزنا عنوان العلم بالاستحقاق، اعتقاد الاستحقاق مثلا وعدمه أو قيام الظن المعتبر على الاستحقاق للحلية التكليفية البحتة. وعلى كل حال فهناك دارئان للحد في موارد الشبهة: دارئ يرفع الموضوع ويجعل عنوان الزنا لا ينطبق، وذلك لو اعتقد الاستحقاق الوضعي، ودارئ يدرأ الحكم فقط من دون أن يرتفع الموضوع، بل الموضوع فعلي كما في من يتصور أنه مكره، امرأة تتصور أن هذا الشخص يكرهها، فهو يعلم أنه الإكراه لا يجعل استحقاقا وزوجية ومملوكية، لكن يرفع التكليف والحرمة التكليفية بالإكراه، فعندما تتصور الإكراه حينئذ تتصور الحلية التكليفية فقط، هنا يدرأ عنها الحد، لكن لا لأن العمل ليس زنا، هذا زنا وقع منهما خارجا، بل ولهذا لا ينتسب المولود لا ينتسب إليهما لأنه زنا بحسب، ولا يرث منهما لأنه زنا ابن زنا، لكن لا تحد المرأة، المرأة هنا لا تحد، وهذا هو الذي أشرنا إلى أنه لا ملازمة بين نفي الحد هنا وبين ترتيب الآثار الأخرى في الأبواب الأخرى، لأن هذا العنوان هنا هذا النفي للحد هنا لم يكن باعتبار أنه ليس زنا هذا زنا، بل باعتبار انصراف أدلة عدم شمول أدلة العقوبات للذي كان يعتقد الحلية حين العمل، سواء كان عن قصور أو عن تقصير، هنا عن قصور، هذا الفعل من هذه المرأة ليست معصية لأنها كانت تتصور وتتوهم الإكراه والجواز التكليفي، إذن فهنا لا يحد لأن الحد على المعصية لا على مطلق الزنا، الزنا الذي يكون معصية هنا هذا الزنا لا يكون عن معصية، رغم أنه في ذاك الباب الآخر هذا لا يكون شبهة، إذا أريد بالشبهة هناك يعني من ترث من يكون المولود منهما يرثهما، لا يرث لا منها ولا منها، هذا أيضا الأمر الثالث، فلا بد من التمييز بين الحيثيتين، بين الدرء الموضوعي والدرء الحكمي، والدوران مدار ما يستفاد من دليل كل عنوان في كل باب من هذه الأبواب، من دون الخلط بين الأبواب بشكل واحد وجعل الموضوع في كل هذه الأبواب عنوان الشبهة مثلا الرافعة لكل هذه الأحكام. هذا تمام الكلام على مقتضى القاعدة الأولية، يبقى البحث على مقتضى الروايات الخاصة. الروايات الخاصة لا بد من الالتفات إلى أن الروايات الخاصة التي يمكن أن يستدل بها في مسألتنا في موارد الجهل والشك هذه الروايات يمكن تقسيمها إلى أقسام ثلاثة رئيسية، يختلف منهج الاستدلال بكل منها عن منهج الاستدلال بالآخر، ولا يناسب أن تحشر كل هذه الروايات حشرا واحدا ومساقا واحدا. القسم الأول من هذه الروايات الروايات التي تدل ما دل من الروايات على نفي منجزية الحرمة في موارد الجهل، على أن الحرمة التكليفية إذا جهلت فلا تنجز لها ويجوز الاقتحام، وهذا القسم من الروايات هي أدلة الأصول المؤمنة والمرخصة، الأصول العملية المرخصة، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه، وهكذا سائر الأدلة، الناس في سعة ما لا يعلمون مثلا، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، هذه الأدلة والروايات الخاصة التي تنفي الحرمة في موارد الجهل، تنفي تنجز الحرمة في موارد الجهل، وتجوز الاقتحام وتجعل البراءة ظاهرا والحلية الظاهرية، هذه الروايات لا إشكال في أنها إذا شملت موردا من موارد الجهل فهي تنفي الحد، يعني لو كان مورد ارتكاب الوطي مع الأجنبية من موارد الجهل المشمولة لأدلة البراءة وأدلة نفي تنجز الحرمة، مشمولة لمثلا كل شيء لك حلال أو كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، لا إشكال في أنه في مثل هذه الموارد سوف لن يكون هناك حد، سواء كان الفاعل معتقدا بالإباحة أو مترددا محتملا للإباحة ومحتملا للحرمة، لكن بحسب الفرق هو يرى أن تردده وشكه في الحرمة مشمول لكل شيء لك حلال، يعني يعتقد الحلية الظاهرية بحسب الفرق. حينئذ لا يكون الحد ثابتا وتكون هذه الروايات يعني أدلة البراءة رافعة للحد في موارد الجهل والتردد التي يشملها البراءة، تشملها البراءة، لكن هذا الرفع إنما يكون بملاك الورود لا بملاك التخصيص، بملاك الحكومة لا بملاك التخصيص، لأن هذه الروايات حينئذ تجعل الفعل، تجعل هذه الروايات أن يكون الفعل معذورا في المكلف وترفع العصيان عن المكلف، لا يكون المكلف عاصيا بعد ثبوت الحلية الشرعية الظاهرية أو في طول ثبوت البراءة والحلية الظاهرية، إذن يرتفع العصيان حقيقة، لا يكون الفعل عصيانا لأنه ارتكبه مستندا إلى حلية شرعية، مستندا إلى إذن الشارع ولو حلية ظاهرية، فيكون ارتفاع الحد في هذا المورد بملاك الورود، يعني بملاك ارتفاع المعصية التي قلنا أن المعصية مأخوذة في كل عقوبة سواء حد أو تعزير، من دون معصيتين لا يكون هناك، لا يكون هناك حد ولا عقوبة. وهذا القسم من الروايات الخاصة تنفي الحد في حدود موارد ثبوت العذر الشرعي، يعني في حدود موارد البراءة الشرعية، فمثلا هذه الروايات لا تستطيع أن تثبت الحد، أن تثبت نفي الحد في موارد الجهل قبل الفحص، فإن الجهل في الشبهة الحكمية قبل الفحص، لأن الجهل في الشبهة الحكمية قبل الفحص لا يكون مشمولا لأدلة كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. أدلة البراءة كما قرأته في الأصول مقيدة بموارد الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية بعد الفحص لا قبل الفحص، وكذلك الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، مثلا الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لو علم إجمالا أن إحداهما محرمة عليه حرمة ذاتية بس مع ذلك لم يوافق موافقة قطعية، عقد على إحداهما وارتكب، لا تكون هذه هذا القسم وهذه الطائفة من الروايات وهي أدلة البراءة لا تشمل هذا المورد. خب هذا بعد في علم الأصول هناك يقال أنه هذه الروايات لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، أدلة البراءة الظاهرية والحلية الظاهرية لا تشمل موارد العلم الإجمالي ولو كان ارتكاب لأحد الطرفين لا لكلا الطرفين بحيث لا يعلم بأنه قد زنى، مع ذلك لا يكون، لأن هذه البراءة لا تشمل موارد أطراف العلم الإجمالي للتعارض أو لعدم الشمول في نفسه، وحينئذ فأيضا لا يمكن الاستدلال بهذا القسم من الروايات لنفي الحد في مثل هذا الموضوع. ومائز هذا القسم عن القسم القادم أن هذا القسم تكون الروايات دالة فيه على الجواز، جواز الاقتحام بلحاظ قبل العمل، بلحاظ العمل، لأن هذه الأدلة أدلة التجويز الظاهري، أدلة الحلية الظاهرية، كل شيء لك حلال يعني لا بأس أن ترتكبه حتى تعلم أنه حرام، فكل رواية وكل دليل من أدلة العذر ومن أدلة نفي العقوبة الأخروية وبالتالي أيضا نفي العقوبة الدنيوية والحدود يكون ناظرا إلى جواز الاقتحام حين العمل وقبل الارتكاب، هذا بحسب الحقيقة يريد أن يجعل حلية ظاهرية، يريد أن ينفي المنجزية ويجوز للمكلف الارتكاب والاقتحام، فهو يريد أن يجعل البراءة ويريد أن يجعل المكلف الحلية في عمله لكي يكون عمله سائغا ومعذورا فيه وغير عاصي إذا ارتكب، ولهذا ينظر إلى ما قبل العمل ليجوز له الارتكاب والاقتحام. فهذه الروايات الواردة كل رواية واردة في موارد الجهل والشبهة يكون ناظرا إلى ما قبل العمل لا بعد الفراغ عن وقوع العمل، يكون داخلا في هذا القسم، لأنها تريد أن ترفع المنجزية وتجوز المكلف الاقتحام، يعني تجعل الحلية ظاهرية لكي يستطيع أن يقتحم، يستطيع أن يرتكب. ها مثل هذه الروايات تكون واردة وحاكمة على أدلة البراءة، على أدلة الحد، لأنها بجعل الإباحة وبجعل الحلية حين العمل لكي يعمل. وروايات الحلية هي الروايات التي تريد أن تجوز الفعل على المكلف، يعني تنظر إلى حين الفعل لتعطي للمكلفين عذرا وترخيصا شرعيا وإذنا شرعيا في الارتكاب، فهي لا بد وأن تنظر إلى حين الارتكاب. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني يعني بهالمعنى صحيح، يعني أتمسك بالورود، وإلا هو يثبت البراءة، يثبت الحلية في طول ذلك باعتبار أنه يرتفع موضوع المعصية فيرتفع الحكم، ولهذا التمسك بهذا القسم بعنوان مخصص لأدلة العقوبات لا يصح، لأن هذا القسم كما قلنا ليس مخصصا. هذا القسم يكون ناظرا إلى تجويز العمل وتكون يكون دالا على الإذن في العمل، فيخرج العمل عن كونه معصية فيخرج موضوعا عن باب الحدود. ولهذا قلنا منهج الاستدلال في هذه الأقسام تختلف. القسم الأول منهج الاستدلال به منهج الورود في الواقع لا منهج التخصيص، يعني هذه الروايات لا تخصص حينئذ أدلة الحدود، هذه الروايات تجعل العمل جائزا ظاهرا، تجعل العمل حلالا ظاهرا، فيخرج عن كونه معصية حتى لو كان واقعا محرما، يخرج عن كونه معصية، لأن المعصية عبارة عن ارتكاب ما هو حرام من دون إذن من الشارع، مع الإذن الشرعي والاستناد للإذن الشرعي لا يكون الفعل معصية حينئذ. فلا حد، إلا أن عدم الحد هنا ليس من باب التخصيص، بل بحسب الحقيقة عدم الحد هنا من باب التخصص ومن باب ارتفاع موضوع الحال. ولهذا إذا استدل بمثل هذه الروايات لإثبات التخصيص في أدلة العقوبات هذا غير صحيح. لا، لو استدل بها للأعم من التخصيص والتخصص، للأعم من التخصيص والورود لا بأس به. القسم الثاني من روايات ما ورد بلحاظ ما بعد الاقتحام، توجد روايات تنفي البأس وتنفي لا، وأيضا لعلها تنفي حتى العقوبة الأخروية بلحاظ ما بعد وقوع العمل. يفترض أن المكلف ارتكب شيئا واقتحمه بجهالة، ثم يريد يرى أنه هذا الاقتحام وهذا الركوب بجهالة ما هو حكمه، هل يترتب عليه شيء أو لا يترتب عليه شيء. هنا يوجد قسم ثاني من الروايات واردة، هذه الروايات بلحاظ هذا الآن، آن ما بعد العمل، ما بعد ركوب المكلف أمرا بجهالة واقتحامه أمرا بجهالة، ثم بعد ذلك يأتي ليسأل ماذا يصنع، ترد الروايات أنه مثلا لا شيء عليه، من قبيل رواية صحيحة عبد الصمد، أي رجل، الواردة في الكفارات كفارات الحج، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. ومن قبيل معتبرة عبد الأعلى ابن أعيون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا، لم يعرف شيئا، يعني ارتكب شيئا بلا معرفة، بلا مع جهل، ولم يعرف أنه كان لا يجوز له أن يرتكب هذا الشيء، هل عليه شيء بعد ذلك؟ هل عليه شيء؟ ظاهره أن السؤال عما يترتب على ما فعله بلا معرفة، لأنه السؤال عن نفس عدم المعرفة، وأن عدم المعرفة حرام أو حلال. الإمام قال لا، ليس عليه شيء. إذن مثل هذه الطائفة من الروايات التي ليست خاصة بباب الحدود، هي واردة في مطلق الركوب أمر بجهالة، بل موردها أيضا مورد الكفارات، مورد بعضها على الأقل. هذه الروايات أيضا يقع الاستدلال بها في المقام، أو وقع بالفعل الاستدلال بها في المقام. هذه الطائفة تختلف عن الطائفة السابقة في أن هذه الطائفة أو هذا القسم من الروايات افترض فيها وقوع العمل بجهالة وركوب المكلف للعمل بجهالة، بعد أن ركب أمرا بجهالة وهو لا يدري، بعد ذلك التفت كما في رواية عبد الصمد، التفت وقيل له أن هذا العمل الذي ارتكبته في كفارات فيه بدنك، ينبغي أن تضحي ببعيرين أو نحو ذلك، ينبغي أن تخرج أيضا تشق قميصك من تحت وتخرج من كما في صدر هذه الرواية. وركب أمرا بجهالة، كان إنسانا لا يعلم أن المحرم لا بد وأن لا يلبس القميص المخيط، لا يلبس المخيط، فأحرم في ثيابه. ثم بعد ذلك قيل له أنه أنت الآن يجب عليك التكفير، فيسأل الإمام، يجيب الإمام: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هذا القسم يختلف عن القسم الأول، يختلف عن كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، ينظر إلى حين العمل، يقول له ما دامك لا تعلم أنه حرام بعينه فارتكبه، يجوز لك أن ترتكب. هذه الرواية لا تقول إذا كنت جاهلا فارتكب، يقول إذا ركبت بجهالة وأنت لا تدري، ركبت الأمر بجهالة بعد ذلك لا شيء عليك، تنظر إلى الآثار المترتبة على العمل بعد الاقتحام بالجهالة لتنفي تلك الآثار والتبعات. وهذا القسم يختلف الاستدلال بهذا القسم منهجان عن الاستدلال بالقسم السابق، لأن هذا القسم لا يمكن أن يستفاد منه تجويز العمل وأن العمل ليس معصية، لأن هذا القسم لا ينظر إلى حال ما قبل العمل أو حين العمل ليقول للمكلف أنت إذا كنت جاهلا يجوز لك أن ترتكب، ولهذا لا يصح أن يتمسك بهذه الرواية، ولم يتمسك الأصحاب في علم الأصول بهذه الرواية لإثبات البراءة مثلا والحلية، لأن هذه الرواية لا تنظر إلى ما قبل العمل وإلى حين العمل. لا تقول هذه الرواية إذا شككت في شيء، إذا جهلت شيئا وهل شككت هل ترتكب أو لا ترتكب فهو لك حلال يجوز أن ترتكب ما دامك لا تعلم، لا يقول هكذا. يقول من ركب أمرا بجهالة، ما كيف ركب؟ عندما ركب كان معذورا، لم يكن معذورا، لا ينظر إلى تلك الحالة، وأنه كان عليه حلال أن يرتكب لو كان يلتفت، ولعله ارتكب بلا التفات أصلا مع اعتقاد جواز الارتكاب أو مع الغفلة. هذا القسم من الروايات لا يستفاد منها تجويز الارتكاب حين الجهل إذا التفت وإذا تردد، وإنما هذا القسم فقط ينظر إلى ما بعد الركوب وما بعد الاقتحام لكي ينفي الأثر، يقول فلا شيء عنه. فلا تكون من أدلة البراءة ومن أدلة حلية الارتكاب في موارد الجهل والشك والالتفات، وإنما هي في مقام وفي صدد رفع التبعات ورفع الآثار المترتبة على الارتكاب جهلا. ومن هنا لا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات، أولا لا يمكن أن يستفاد البراءة الشرعية حين العمل، ثانيا ولهذا أيضا الفقهاء لم يستدلوا بها على البراءة، وثانيا لا يمكن أن يستفاد منها إطلاق لموارد التردد والالتفات، لأنها لا تنظر إلى حالة العمل، ليقال أن الجهالة مطلق يشمل الجهل المركب ويشمل الجهل البسيط والتردد، لأنها لا تنظر إلى حالة الجهل، تنظر إلى حالة ما بعد الجهل. ويفترض أن الارتكاب وقع من هذا المكلف، ومن المعلوم أن الارتكاب ممن يقع، لا يقع من إنسان ملتزم في موارد التردد والالتفات، لا بد أن يكون هذا الإنسان الذي يرتكب هذا الشيء بجهالة إذا كان ملتزما بالشرع كما هو مفروض مورد السؤال ولو بالقرائن اللبية والارتكازات والمناسبات. متى يقتحم؟ يقتحم إلا إما مع اعتقاد الحلية ولو الظاهرية أو مع الغفلة، في إحدى هاتين الحالتين يرتكب، لا يرتكب مع عدم اعتقاد الحلية، مع الشك في الحلية الواقعية والظاهرية والتفاته وعدم غفلته لا يمكن أن يرتكب حينئذ، مع عدم وجود معذر له لا يرتكب، وإنما يرتكب في هاتين الحالتين، أن يكون إما معتقدا للحلية ولو الظاهرية أو غافلا غفلة دخل من قبيل مورد الرواية لعله من هذا القبيل على عبد الصمد بشير جاء وأحرم بثيابه. فلا يكون له مثل هذه الرواية إطلاق، لما إذا كان الارتكاب الجهل جهلا بسيطا مع الالتفات وعدم الغفلة وعدم الاعتقاد بالحلية الظاهرية، لا يشمل مثل هذه الرواية مثل هذه الرواية لمثل هذه الحالات. هذا الأمر الثاني يختص بهذا القسم من الروايات. إذن فهي تثبت نفي التبعات، تثبت النافي في حدود ما إذا كان الارتكاب والإقدام والاقتحام مع غفلة أو مع جهل مركب، يعني مع اعتقاد الحلية ولو الظاهرية، صدر منه الاقتحام ثم بعد ذلك التفت عجيب هذا الاقتحام الذي اقتحمه، يقولون فيه كفارة فيه كذا فيه تبعات، يقول الإمام لا شيء عليه. فيختص بموارد الاقتحام عن اعتقاد الحلية أو عن غفلة، بخلاف القسم الأول، فإن القسم الأول يشمل موارد التردد لأنها ناظرة إلى حالة التردد لأن يعطي تجويزا للمكلف، بينما هذا القسم يختلف من حيث المورد مع القسم الأول. وحينئذ يقع البحث في أنه هل يصح الاستدلال بهذا القسم أو لا يصح الاستدلال بهذا القسم، لأن هذه الروايات واردة في مورد خاص في مورد كفارات، فليست ناظرة إلى أكثر من نفي تبعة الكفارة مثلا. يأتي الحديث عنه إن شاء الله.